الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر التحية والترحيب بالإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله عز وجل جميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. ولأن معنا في هذه الليلة الأخ عبد الرحمن وزميله، فنرحب بهم تحية خاصة، ونود أن نشير إلى أن هذا المجلس نفتتح ب دراسة من حديث البخاري من كتاب الاعتصام، ووصلنا إلى باب قول الله عز وجل: أو يلبسكم شيعة. فتفضل يا شيخ عادل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير ما جزيت شيخا عن طلابه، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. ففي هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. وهذا اقتباس من آية الأنعام في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ذكر شيئا من تفسير هذه الآية، ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال: يلبسكم شيعا أي يجعلكم فراقا ويعمي عليكم أموركم والعياذ بالله، فتختلف أهواؤكم ويزداد تفرقكم. هذا تفسير البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية. ذكر هذه الآية وذكر هذا الحديث أيضا في كتاب التفسير، في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إلى آخر الآيات، وأشار إلى شيء من معانيها قد تختلف بعض الشيء. يلبسكم، قال: يخلطكم، يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط، وكأنه يشير إلى الآية الأخرى في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال يخلط وشيعة أي فرقا. وهذا التفسير في قوله يخلطكم نسبه إلى أبي عبيد، إلى أبي عبيدة، وهو مروي أيضا عن السدي. وفي قوله تعالى أيضا: يلبسكم شيعة، شيعة واحدتها شيعة، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الأهواء المختلفة، الأهواء المختلفة. ذكر هنا هذا الحديث في قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. كما قلت، ذكر البخاري وهذا الحديث وهذه الآية في التفسير، في تفسير سورة الأنعام، وذكره أيضا في التوحيد في الدلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أخذ من قوله: أعوذ بوجهك. ومعلوم أن التوحيد إنما هو ألفه البخاري رحمه الله تعالى للرد على الجهمية نفاة الصفات، كما أن الإيمان في أول الصحيح ألفه للرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فهذه يعني من الجوانب التي نص عليها البخاري رحمه الله تعالى واستدل بهذا الحديث على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. كالمتبع يعني مناسبة هذا الباب لما قبله، لما ذكر في الباب الذي قبله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أشار إلى أن هناك اختلاف في مقابل وجود الطائفة المنصورة التي على الحق التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فهناك اختلاف وهناك شيع وأحزاب وفرقة وفرقة، فلذلك ذكر هذا الباب بعد ذلك الباب. فمع وجود الطائفة فهناك أيضا وجود الاختلاف والفرقة، وهذا خبر في ظاهر الخبر في الحديث هنا أو في غيره مما سيأتي من النصوص، مثل حديث الافتراق في خبر عن أن الافتراق قدر هذه الأمة وأنه واقع لا محالة، ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الخبر والمراد التحذير منه ومن أسبابه، فذكر حديث الافتراق وغيرها من النصوص التي سيأتي شيئا منها. فهذا ظاهر في أن الافتراق والاختلاف هو من قدر هذه الأمة وأنه واقع فيهم لا محالة، واقع فيهم لا محالة، ونحن مأمورون بامتثال الأمر الشرعي لا بتنفيذ الأمر القدري، فأمر القدر نافذ لا محالة، ولا عذر لنا في أن نجتهد في تنفيذه لأنه واقع لا محالة، وإنما نحن مسؤولون في امتثال الأمر الشرعي. يعني لا يقول الإنسان يفعل المعصية ويقول لأن هذا قدر الله عليه، أو يكون سببا في افتراق الأمة وتحزبها واختلافها ويقول لأن الله أخبر أن هذه الأمة ستفترق، فلا يحتج بقدر الله عز وجل ولا بالأمور القدرية، إنما يحتج ويسعى الإنسان لتحقيق الأوامر الشرعية التي يثاب عليه الإنسان أو يعاقب. في أما بالنسبة لمناسبة هذا الباب للكتاب وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ففي ما يبدو لي أنه ظاهر، وذلك أن فيه الإشارة إلى مغبة عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا فرطت الأمة في الاعتصام في الكتاب والسنة فمآلها إلى عذاب الله النازل بها، وهو الفرقة والاختلاف، وهو الفرقة والاختلاف. وهنا ذكر هذه الآية العظيمة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وجاءت التفسيرات تفسيرات السلف رحمهم الله تعالى في ما هو هذا العذاب الذي هو من فوقنا، والصحيح والراجح من ذلك أن الآية أطلقت، فكل عذاب يأتي من العلو فهو داخل في عموم هذه الآية. والسلف أحيانا يذكرون بعض التفاسير من باب التمثيل لا من باب الحصر، ولذلك جاء عنهم قال إنها الرجم من السماء، وقال بعضهم إنها حبس القطر من السماء، هذا من نوع من أنواع العذاب الذي يقع على هذه الأمة. قال أو من تحت أرجلكم، فقيل هو الخسف، وقيل هو منع الثمرات، يعني تنبت الأرض لكن لا يكون فيها بركة ولا فيها ثمر، وهذه كما قلت هي نوع من صور هذا العذاب، لكن هذه الأمور هي التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله تعالى دعاءه في عياذ هذه الأمة من هذا البلاء بنوعيه. أما العذاب الذي هو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فهذا واقع في هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون قال هاتان أهون أو أيسر، هاتان أو أهون أو أيسر. يفسر هذا الآية وما قبلها أفأمنتم أن يخسف بكم الجانب البر ويرسل عليكم حاصبا، فهذه فيها نوع من الإشارة إلى بعض أنواع العذاب الذي يمكن أن يقع من العلو أو من السفل. يفسر هذه الآية حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا عن جابر، وهذا الحديث جاء عند ابن مردوية وغيره بلفظ دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع اثنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع عنهم الرجم والخسف وأبى أن يرفع عنهم الأخريين وهما الاختلاف والفرقة نسأل الله العافية والتقاتل فيما بينهم. هذا لا يتعارض مع ما جاء من الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. فكيف نفهم هذا الحديث مع هذا الذي بين أيدينا؟ يحتمل أن يكون ذلك كما جاء هنا في نصه أن هذا واقع في آخر الزمان، فهو من خصوصيات آخر الزمان وما فيه من الأهوال ومن هذه الصور التي لا تقع في هذه الأمة إلا في آخر زمانها، أو ألا يقع لجميعهم وإنما لبعض البلدان أو الأقاليم أو الطوائف أو غير ذلك من الأمور، والمنفي إنما هو العذاب العام. هذه من صور الجمع. وجاء في بعض الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بالغرق ولا بالسنين، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. والحافظ بن حجر يقول إنه حاول أن يجمع الخصال المستعاذ منها في الأحاديث فبلغت 10 خصال، منها هذه التي مرت معنا في هذا الحديث. من عموم هذا الحديث يفهم أو يستفاد منه أولا النهي عن الافتراق والاختلاف وإن كان واقع في هذه الأمة لا محالة، وأشرنا إلى حديث الافتراق في هذه الأمة كما تقدم. فيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توعد الله عز وجل وقال قل هو القادر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من هذا العذاب الواقع على هذه الأمة، فاستعاذ بالله من الأولى ومن الثانية لما فيها من الاستئصال وما فيها من أعوذ بالله من شدة النقمة، ويعني بقي الاختلاف والافتراق والاقتتال في ما بين الأمة، فقال هذه أهون. فيه أيضا أن بعض دعائه صلى الله عليه وسلم قد يرد، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأحيانا قد يدعو بدعاء وتكون الحكمة الإلهية في عدم تحقيق ذلك لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. ومنها هذه ما تقدم في هذه الأمور أنه أن الله أعطاه 2 ومنعه 2 لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولها مثيلات. منها حينما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام فأبى الله، واستأذن في زيارتها فأذن له فأعطاه 1 ومنعه الأخرى لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطي يعني دلالة على أن يعني مع جلالة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، إلا أنه قد تكون الحكمة في عدم تحقيق ما دعا به وما أراده عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على بشريته أيضا، وأن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. وهذا يؤخذ منه الرد على الذين يطلبون ويدعون الناس الفقراء المساكين من دون الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأنبياء إذا كان أفضلهم وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل لا يحقق له كل ما طلب، فكيف بغيره. فهذه أيضا من القضايا المهمة جدا في هذا الحديث، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يستجاب له، لكن الداعي إلى الله عز وجل قد يقول قائل طيب كيف يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ نقول أولا إن الدعاء في حد ذاته عبادة، والإنسان مثاب عليه، لأن الإنسان حينما يرفع يديه إلى السماء ويعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى ما يريد، فهذا فيه اعتراف في حاجته إلى الله عز وجل، وهذه فيها من عبودية القلب ما لا يخفى على متأمل. هذا جانب. الجانب الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحرمه أجر ذلك الدعاء، وكما جاء في الحديث أيضا الآخر إما أن يحقق له مطلبه وإما أن يدفع عنه من البلاء ما لم يخطر له على بال. فأنت تدعو بشيء فالله عز وجل يصرف عنك من البلاء بسبب دعائك هذا، لأن الله هو العليم الحكيم. لو أجابك أحيانا قد يكون في إجابة دعائك حتفك وهلاكك، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ولذلك شرع الاستخارة، استخارة في الدعاء إن كنت تعلم، يعني الله سبحانه وتعالى يختار لنا ما لا نختار، فقد يختار الإنسان أحيانا لنفسه ما فيها ما فيه حتفه، والله أرأف بنا من أنفسنا. فلذلك لا يجيب الله سبحانه وتعالى أحيانا بعض دعائنا، ولكن لا يحرمنا ثمرة ذلك الدعاء بأن يصرف عنا من البلاء بسبب ذلك الدعاء ما نحن غافلون عنه. والجانب الثالث هو أن يدخر ذلك عنده سبحانه وتعالى من الأجر بسبب دعاء الإنسان ولجأه لله سبحانه وتعالى. فمن تاجر مع الله والله لا يخسر، فهو الرابح 100%. ولكن الله أعلم أي المصلحة يكون في ذلك، في إجابة الدعاء، في دفع بلاء يعني مقدر عليك يرد بهذا الدعاء، أو في احتساب ذلك بالأجر عند الله سبحانه وتعالى. عنده فيه أيضا من ما قد يستفاد من هذا الحديث رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، حيث أجاب فيها دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم في أن لا يهلكها بعامة ولا بعذاب الأمم السابقة، عذاب الاستئصال. وهذه من 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 فضل هذه الأمة ومن اختصاص الله عز وجل بهذه الأمة بسبب فضل نبيها صلى الله عليه وسلم. فهذه من ميزات هذه الأمة، وأن الله قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في ألا يعذبها بعذاب بعامة يشملها بجميع جوانبها، مما يدل على أنه ليس كل دعوة مستجابة مباشرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور والمعروف: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وقد دعا كل نبي بدعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك لكل نبي دعوة مستجابة، دل على أن هناك دعوات غير مستجابة. فبعض الأنبياء استعجل هذه الدعوة المستجابة ودعا بها، دعا إما على قومه أو غيرهم فدعا بها. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا وبأمته عليه الصلاة والسلام أخر هذه الدعوة ليوم نحن أحوج ما نكون إلى شفاعته ودعائه صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا من 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 يعني دلائل يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على ما ينفعهم والاجتهاد في ذلك. فاختبأ دعوته لتكون نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. في هذه أيضا الآية هنا والحديث فيه الاستعاذة بصفات الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله أعوذ بوجهك. والصفات كما هو معروف يستعاذ بها ويتوسل بها، يستعاذ بها أعوذ بوجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. ويتوسل إلى الله عز وجل بها: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أسألك وغيرها من الأمور. فيتوسل إلى الله عز وجل بصفاته ويستعاذ بصفاته سبحانه وتعالى، ولكن لا تدعى الصفات نفسها ولا يعبد لها. فلا تدعى الصفة، الصفة ذاتها لا تدعى، فلا يقال يا وجه الله، يا رحمة الله، يا عزة الله وغيرها من الصفات على سبيل الدعاء، لأن الصفات الأصل فيها أنها تابعة للموصوف، فهي ليست الموصوف ولكنها تابعة للموصوف. والدعاء إنما يكون لله سبحانه وتعالى لا للصفة، وكذلك لا يعبد لها، فلا يقال عبد الرحمة وعبد العزة وغيرها من الصفات. وهذه من المسائل التي تفترق فيها الصفة عن الاسم. فالاسم يدعى يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، ويعبد للاسم، لأنها الأسماء كلها مترادفة دالة على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. أما الصفات فهي معان متعددة، فهي معان متعددة. هنا قال أعوذ بوجهك، فهنا استعاذ بوجه الله عز وجل، فيه إثبات صفة الوجه الله عز وجل. وكما قلنا إن البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في كتاب التوحيد لإثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. هذه يعني تقريبا ما يحضر في حول هذا الباب والحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.